في احتمال معتد به في هذه الناحية. ولكن بحسب الظاهر نقول أن الظاهر يختلف عن الواقع. بحسب الظاهر أن هاتين الرسالتين أي المكاتبتين مرسلتان بحسب الظاهر، ولكن إرسالهما غير ظاهر في الأخذ بهما. لما ذلك؟ لأن المشهور عمل بمضمونهما من غير نكير بين أعلام الطائفة قديما وحديثا، يعني العيب ليس في الخبر المرسل لإرسال سنده، وإنما يكون العيب في الخبر في مضمون الخبر إذا كان مخالفا للكتاب الكريم والسنة المطهرة المتمثلة بأخبار النبي الأطهر وآله الأطهار صلى الله عليه وسلم. وحيث أن هاتين الرسالتين لم يتضمنا شيئا يخالف الكتاب الكريم والسنة المطهرة فمن مانع من الأخذ به ولو من باب الرجاء المطلوبية، على أقل تقدير يعني من باب رجاء المطلوبية. وعمل المشهور كما قلنا سابقا ونكرر اليوم، وعمل المشهور لكل خبر ضعيف من ناحية سندية، هذا العمل يجبر سند الخبر، يعني يتحول الخبر من الإرسال إلى الصحة، من الضعف إلى القوة. إن عملهم يكون قرينة واضحة على أن هذا الخبر صحيح في ذاته وفي مضمونه، ولا عبرة حينئذ بكون سنده ضعيفا أو مرسلا. الإرسال أنه أحد أقسام الخبر الضعيف. أنا حللت هذه المسألة كثيرا في عبر فتاوى وشرحت وأجبت عليها عبر الموقع الإلكتروني، موجودة في كتبي، أن العيب ليس في الخبر الضعيف، إنما العيب في مضمون الخبر إذا كان مخالفا للكتاب والسنة الشريفة. وثمة أخبار كثيرة تدل على أن أئمتنا عليهم السلام أمرونا بعرض الخبر، يعني مضمون الخبر، بعرض مضمون الخبر على الكتاب الكريم، إن كان موافقا للكتاب فيؤخذ به، وإن كان لا شاهد عليه من كتاب الله يعرض حينئذ على أخبار العامة، أو قبل أن يعرض على أخبار العامة يعرض على السنة المطهرة، على الأخبار الأخرى يعني الضرورية والقطعية، فإذا كان متوافقا معها فيؤخذ به، وإذا لم يكن متوافقا معها أو لم تكن قرينة على أنه يتوافق معها حينئذ بعد إما يطرح وإما يعرض على أخبار العامة. إن كان موافقا مع أخبار العامة فحينئذ بعد يطرح، وإن كان مخالفا لأخبار العامة فحينئذ بعد يعني يؤخذ به. هذا كله في المسائل الفقهية. أما المسائل التاريخية، أما المسائل العقدية كأخبار مثلا المعاجز الكرامات، لو أن خبرا صدر مثلا بسند ضعيف وكان موافقا لأخبار العامة الذين دلوا على صحة هذا الخبر، مثلا أعطيكم مثال، أخبار ظلامة سيدة النساء صلى الله عليه وسلم، ورد في أخبارهم أن سيدة النساء ظلمت من قبل عمر وأبي بكر، يشهد على ذلك أخبار ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة، فصل هذه الحادثة وأنهم كيف دخلوا على دار سيدة النساء ثلاث مرات، اقتحموا الدار ثلاث مرات، يعني ثلاث اقتحامات. وحتى أن القاضي عبد الجبار رحمه الله قال أنه يحق للحاكم، أي أبو بكر أو عمر، يحق للحاكم أن يدخل دار فاطمة، نقول فاطمة ولا يقول سيدة النساء، لأن البخاري عقد بابا في كتابه المسمى بكتاب البخاري، عقد بابا بأن مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها سيدة أهل نساء أهل الجنة، وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فإذا يعني بشكل عام ثمة أخبار في مصادرهم تنص على أن سيدة النساء قد ظلمت من قبل الحاكم آنذاك أبو بكر وعمر أضرابهما. إذا ليس كل خبر يتوافق مع المخالفين والمنافقين يطرح، وإنما الخبر الذي يخالف أخبارنا والذي ينسب إلى أهل البيت ما لا يليق بهم حينئذ بعض يطرح، حتى ولو كان ورد بسند صحيح في مصادرهم. هذا خلاصة الأمر الثاني الذي يدل على أن الإنسان في مكاتبتين أو رسالتين اللتين وصلتا إلى الشيخ المفيد وسندهما محذوف، ما يعني أنهما مرسلتان، حينئذ إرسالهما لا يضر بالأخذ بمضمون هاتين الرسالتين اللتين واقعا، يعني يدل فحواهما على إرشادات ونصائح وملاحم وفتن يعني يبتلي بها أصل الشيخ المفيد أو ما بعد الشيخ. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، بما أن الشيخ الطبرسي كان من ديدنه في كتابه الاحتجاج حث الأسانيد، هو كتاب على الهامش نذكر هذا، كتاب جليل ومرموق، وأنا مرة هيك أعطينا قسما من هذا الكتاب وفيه قواعد كثيرة، يعني لو أن الإنسان كب المؤمن كب على مدارسته وعلى مطالعته بشكل دقيق مع المراجعة لأهل للعلماء الفقهاء العلول المتخصصين في هذا الفن، حينئذ بعد يحصل الإنسان على كثير من العلوم والمعارف الولايتية لأمة أهل البيت عليهم السلام. فكتاب الشيخ الطبرسي كتاب معروف ومشهور، مشهور بمضامينه وبأخباره، ومشهور عن الشيخ الطبرسي رحمه الله أنه يحدث الأسانيد في هذا الكتاب الجليل مسمى بكتاب الاحتجاج. فهو ديدنه طريقته أن يحدث الأسانيد من الرواية التي تضمنها كتابه الجليل، وهو رحمة الله عليه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يروي فيه يعني في هذا الكتاب إلا ما ثبتت شهرته أو ما وصله عبر الثقات المدلول عليهم بالإجماع. قلت نفس العبارة التي ذكرها في الجزء الأول من كتاب الاحتجاج بآخر المقدمين، قال ولا نأتي في أكثر ما نريده من الأخبار بأسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقته لما دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمقبول. يعني ولا نأتي في أكثر ما نورده في هذا الكتاب كتاب الاحتجاج من الأخبار بالأسانيد، يعني لا نذكر الأسانيد في أكثر الأحيان لثلاثة أسباب: إما لوجود إجماع على هذه الأخبار التي نحن حذفنا أسانيدها، في إجماع بين الطائفة يعني على صحة هذه الأخبار التي نقلتها عنه وذكرتها في كتابي، وإما لأن هذه الأخبار تتوافق مع العقول ولا تتعارض مع العقول السليمة، هذا اثنين. ثلاثة، وإما لأن هذه الأخبار التي حذفت أسانيدها مشهورة في الكتب وفي السير والتاريخ إلى مغلقين، مشهورة يعني في السيرة بين المؤمنين، في السير في التاريخ وفي الكتب المصدرية عند الشيعة الإمامية وغيرهم من المؤالف والمؤلف. هذا هو السبب الذي أدى أو الذي أوجب الشيخ الطبرسي أن يحدث الأسانيد من كتابه الجليل المسمى بالاحتجاج. ولعل من هذا القبيل هاتان المرسلتان حذف أسانيدهما كعادته في حذف الأسانيد، إما لأنه ثمة شهرة كانت آنذاك بين الشيعة على هذه المراسيل التي وصلت إلى الشيخ المفيد، وإما لأن وجود إجماع بين الطائفة على أن الشيخ المفيد راسله الإمام الحجة المنتظر وكان مرتكز هذا الأمر بين الشيعة، ولكن المشككين في العصور المتأخرة لا سيما في زماننا هذا شككوا بالكرامات وبالظلمات وحتى بالكتب، شككوا مش بس بهذه المراسيل التي نسبت إلى الشيخ المفيد، شككوا في كتب معتبرة عند الطائفة الشيعية في كتاب سليم بن قيس، بس لأنه في مسألة تفاصيل عملية اقتحام دار سيدة النساء وكسر ضلعها وضربها وإسقاط جنينها، شككوا في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد وقالوا هذا الكتاب مش للشيخ المفيد، بس لأنه موجود فيه عملية تفاصيل عملية الاعتداء على سيدة النساء المغربية، وشككوا بكتب أخرى. يعني هلا ما بصدد عرض هذه الكتب، قائمة كبيرة من الكتب شكك بها لأنها تتكلم وتفصح عن الظلامات، ظلامات أهل البيت وعن الكرامات والمعاجز المتعلقة في ولاية أهل البيت. فإذا هذه الكتب الجليلة مع شهرتها وشهرتها التي ضربت للأطناب يعني في شرق الأرض وغربها، وأنها يعني لأصحابها المرموقين الشيخ المفيد مثلا وسليم بن قيس صلوات الله عليه وغيرهم من الكتاب المرموقين آنذاك، فكيف الحال بهاتين المرسلتين المنسوبتين إلى الشيخ المفيد، حيث أنه يعني روي بهذين الخبرين أنهما وصلتا إلى الشيخ المفيد من قبل الإمام الحجة أرواحنا وترابين عليهم فداء. ولعل الطبرسي رحمة الله عليه حدثهم أيضا سند الرسالتين لمدى شهرتهما ووضوحهما كما فعل في كثير من روايات كتاب الاحتجاج كما قلنا، ولعل هاتين الرسالتين كان لهما سند إلا أنه اختلف قبل وصولهما إلى الشيخ الطبرسي. هذه كل احتمالات وجيهة، يعني يمكن أن تكون يعني مبررا لحذف السند في كتاب الاحتجاج الذي هو أول من روى هاتين الرسالتين. أوجه هذه الوجوه هو الوجه القائل بأن الطبرسي لم يعتد في كتابه الاحتجاج على ذكر الأسانيد، فالرسالتان كغيرهما من الأخبار التي حدث أسانيدها اعتمادا على شهرتها أو لوضوحها لدى أعلام الطائفة ومؤمنيها. والخلاصة لا بأس بالعمل بالأخبار المرسلة ومنها هاتان الرسالتان طبقا لما أشرنا إليه آنفا. هذه كل ذلك فيما يتعلق بالدعوة الأولى وهي ضعف سند هاتين المكتبتين. وأما الدعوة الثانية وهي تفرد الشيخ الطبرسي بنقلها، أنه ليش الشيخ الطبرسي تفرد بنقلها؟ هذا أخذ صرعات التشكيكات التي جاءت على مسألة هاتين المكتبتين، فيجاب عن هذه الدعوة بما يلي: إن تفرد الشيخ الطبرسي رحمه الله بنقل هاتين الرسالتين دون من سبقه من الأعلام لا سيما في عهد الطوسي والمرتضى والرضي وغيرهم من تلامذة المفيد، بالإضافة إلى عدم ذكرهم لهاتين الرسالتين في كتبهم، تفرد الشيخ بالنقل لعله يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول عنصر التقية الذي عاشه هؤلاء الأعلام، بحيث لم يتسنى لهم إظهار الرسالتين الواردتين من قبل الإمام الحجة أرواحنا فداه إلى الشيخ المفيد، وهو ما عانى منه الشيخ المفيد نفسه رحمه الله، وكان يعاني من الضغط ويعاني من التقية، يعني من استعمال التقية، لأنه عادة الإنسان يستعمل التقية خوفا من الأعداء حتى لو كانوا من الشيعة، قد تتقي أنت من شيعي قبل أن تتقي من عامي، قد شيعي لا يتحمل ما تقوله من أخبار وما شابه ذلك أو من الحق قد لا يتحمله فتتقي منه. التقية ليست محصورة بالمخالفين أو بالكافرين وما شابه ذلك، التقية عامة تشمل حتى الزوجة حتى الأولاد حتى الأصحاب حتى التلامذة، حتى ليس كل ما يعلم يقال، ما في الإنسان كل ما يعلمه يقوله للآخرين حتى لو كانوا ثقات بنظره، لكن لا يتحملون فالأسرار لا يتحملها إلا صاحب السر صاحب القابلية صاحب القابلية الطيبة صاحب القابلية الواسعة، هذا ليس غمزا بقناة الآخرين وإنما بضيق القابليات لا يمكن أن يبوح الإنسان بما لديه. أنت قد عندك أسرار لا يمكن أن تبوحها لزوجتك أو لأولادك أو لجيرانك أو لأصدقائك حتى لو كانوا من أوسط الناس ومن أعدل الناس. هذا على قاعدة كما قلنا، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء أوانه أو آن أوانه في الخبر الشريف عنه صلى الله عليه وسلم. إذن في مقتضيات، في ظروف موضوعية تستبعد المرء أنه يخفي بعض ما لديه من معارف وعلوم وأسرار وما شابه ذلك، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يعني يكتمون المعارف إلا من وجدوا فيه القابلية الطيبة والقابلية الواسعة، فكانوا يملون عليه. ويشهد على هذا أخبار كثيرة، منها مثلا مسألة أنه كميل رحمة الله عليه وعلى الله مقامه، كميل بن زياد المنسوب إليه دعاء كميل، هذا كان من حملة الأسرار. عندما أشار إلى أمير المؤمنين قال سيدي أن عرفني ما الحقيقة، وفي تفاصيل بهذا الخبر الشريف، هذا الخبر من العثاليات من الأسرار، أنه معرفة الحقيقة لم هنالك، معرفة النفس الإنسانية. فكان يمني عليه إلى أن عرفه بعدة تعريفات الأمير، ثم قال سيدي زدني، كل ما يعرفه بتعريف يقول له زدني، إلا أن آخر يعني قول له قال أنه بعد خلص أطفئ السراج فقد طلع الصبح، فإنه يرشح منك ما طفح مني، يرشح منك ما طفح مني، أو طفح منك طفح عليك ما رشح مني إلى تقدير مني. إلى هذا الحد يصل كميل، حده هذا. يعني بعد هناك أشياء كثيرة عن الحقيقة وعن النفس وما شابه ذلك أخفاها أمير المؤمنين على كميل، مع أنه صاحب سره، هو قال له ألست صاحب سره؟ قال بلى، ولكن يرشح منك ما طفح مني أو بالعكس. إذن هذا ما تحمله كميل، هذه يعني حتى السيرة العقلائية، يعني حتى العقلاء من الكفار يعني لا يبثون على المواقع الإلكترونية الأسرار الحربية والأسرار الاقتصادية والأسرار الإعلامية وغيرها، تبقى هناك أمور محذورة. في هناك أسرار طبية، حتى الأطباء مثلا عندهم أسرار طبية لا يبوحونها إلى أحد بطريق أولى. المعارف الإلهية، المعارف الإلهية لا تباح لكل شارد ووارد، كل بحسب شنو قابليته يعطى على ضوئه. يعني هذه المسائل الشيخ المفيد رحمه الله وتلامذته عانوا من التقية من الأعداء إلى هنالك، أعداء سواء أعداء لهم من الشيعة أو من المخالفين، فلذلك أنه لعله عنصر التقية هو الذي أدى أو سبب عدم نشر هاتين الرسالتين اللتين وصلتا إليه من سبب الإمام الحجة المنتظر. هذا الأمر الأول، الأمر الأول من الأمرين الدالين على أن الشيخ المفيد تفرد، الشيخ الطبرسي تفرد بنقل هاتين الرسالتين. الأمر الثاني، لعل عدم شيوع المكاتبة في عصر ما قبل الطبرسي يرجع إلى أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن الشيخ المفيد لم تسكن إليه نفسه إلى أحد من تلامذته، من هنا لم تنشر الرسالتان في الأوساط الشيعية لبقائها على سرية التعليم، إن هو بعض لم يكن مطمئنا. هذا احتمال، نحن نحتمل احتمالات. الشيخ المفيد لم تسكن نفسه حتى لتلامذته مع علو قدرهما يعني في أوساط الطائفة الشيعية. الاحتمال الثاني، لعل المفيد قد سكنت نفسه إلى أحد تلامذته فأخبره عن الرسالة أو الرسالتين، ولكن هذا التلميذ لم تسكن نفسه أيضا إلى غيره لكي يخبره بما تضمنته. يعني من الإنسان الجدل أن الشيخ المفيد سكنت نفسه إلى الشيخ الطوسي مثلا، كان مرموقا لديه، أو السيد المرتضى الذي صلى على أستاذه الشيخ المفيد في سنة 413 تقريبا، كانت الدولة الدولة بويهية، يعني كانت دولة شيعية آنذاك، الأطراف بغداد وغيرها. على هذا الأساس قد يكون الشيخ المفيد سكنت نفسه إلى أحد تلامذته، ولكن هذا التلميذ لم تسكن نفسه إلى زميله أو إلى أحد ممن عاصره في تلك الفترة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، لعل هذا التلميذ الشيخ الطوسي مثلا أو السيد المرتضى الذي أخبره، ونفترض أنه نحتمل أن الشيخ المفيد أخبره بهاتين الرسالتين، لعل أحد هذين التلميذين أخبرهما الشيخ المفيد، وأحد هذين التلميذين أو التلميذان لم تسكن نفسهما إلى غيرهما، أو أن الشيخ الطوسي الذي أخبر بهاتين الرسالتين لم تسكن نفسه إلى مثلا السيد المفضل أو السيد الربي أو مثلا الكراجي لما كان معاصرا متلامذة الشيخ المفضل، أو للنجاشي الرجالي المرهوب. فإذا لعل أحد التلامذة الذين علموا كاتب أو المكاتبتين لم يبوحوا بهما إلى 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 غيرهما من التلامذة لعدم سكون النفس إلى واحد من هؤلاء التلامذة. هذه الاحتمالات الثلاثة المتقدمة تأخذ بأعماقنا في توجيه الدعوة القائلة بضعف المكاتبة بسبب عدم انتشارها في أيام الشيخ المفيد وبعده في عصر تلامذته إلى. وثمة احتمال رابع هو احتمال سلبي. الاحتمالات الثلاثة احتمالات إيجابية، يعني نحن نحسن الظن بأن الشيخ المفيد لعله يكون قد مثلا وصلته هذه الرسائل من قبل الإمام الحجة، هذه احتمالات إيجابية. ولكن ثمة احتمال سلبي، وهو أن المكاتبة لا أصل لها منذ عصر المفيد إلى أيام الشيخ الطوسي، يعني لا أصل لها أصلا، وإنما لفق لغايات منها حسن الظن بكل آراء الشيخ المفيد حتى الباطل منها، وقد ذكرنا سابقا بالحلقة السابقة ثمة بعض الآراء للشيخ المفيد لا تتوافق مع بقية أعلام الطائفة الشيعية. وعند الشك في صدور هذه المكاتبة من الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد ولا توجد قرينة أو قرائن توجب الاطمئنان بالركون إلى هاتين الرسالتين، فالأصل يقتضي القول بعدم صدورها من الإمام الحجة. يعني إذا واحد مثلا ما أخذ بهذه الاحتمالات، وهذه الاحتمالات ما شكلت له قرينة أو اطمئنان مثلا، وبقي شك في نفسه أنه هاتين الرسالتين مثلا هل واقع حقيقة صدرتا من الإمام، ولا يقدر أن يقسم يمينا على أنها أنهما صدرتا من الإمام، إذا لم يصل إلى مرحلة القطع، لأنه بمرحلة القطع يقسم يمين الإنسان، الإنسان بده يقسم يمين على شغله بيكون هو عنده يقين بها أو بصدورها من الإمام الحجة والشفاعة، حيث أن الإنسان المؤمن إذا لم يصل إلى مرحلة اليقين والاطمئنان أو ما ذكرناه سابقا لم يشفي غليله ولم يوصله إلى شيء من الاطمئنان، عند الشك حينئذ بعد يقول أنه بعد الأصل عدم كونها صادرة، يعني هذه الرسالة أو هذه المكاتبة أو هاتين المكاتبتين أو رسالتين نشك بصدورهما من الإمام الحجة. فالأصل العقلائي الذي يعمل به أعلام الطائفة قديما وحديثا يقتضي القول بأنه الأصل عدم كونهما صادرتين من الإمام الحجة، ولكن الأمر عندي أنا عبد الفقير أشرف على الظن بصدورها من الإمام الحجة، وهذا بدوره كاف لإثبات الكلام كما أوجب الظن عند غيري. أنا أشرفت على الظن، أشرفت مش أنه صار عندي ظن، أشرفت على الظن، خرجت من باب الاحتمال دخلت في باب الظن وهو أرقى بالاحتمال، حتى ولو لم يحصل الظن بصدوري في مانع من انه واحد مثلا يقول انه والله بياخذ بهاتين الرسالتين برجاء كونهما حاضرتين في مانع؟ ما في مانع. انا اعمل بهاتين الرسالتين بمضمونهما برجاء ان تكونا صادرتين من الامام الحجه. مثل نحن منزور في كثير من المقامات منسوبه الى الانبياء ومنسوبه الى الائمه واولاد الائمه، ولكن نزورها برجاء المطلوبين، يعني برجاء ان تكون ان يكون صاحب هذا الضريح او صاحب هذا المقام ان يكون احد اولاد الائمه مثلا. يعني لما منزوره مثلا سيدي اللي بعلبك سيدي خولي، ما في دليل معتبر ولا ظني حتى، شوف لا معتبر يقيني ولا ظني، بل مجرد احتمال ان تكون ابنه الامام الحسين. الذي يقول انها ابنه الامام الحسين بالقطع واليقين نقول له ما دليلك على القطع واليقين؟ اعطينا الدليل، هل في روايه؟ جيب لي. انا فتشت وبحثت لم اجد ولا روايه، وغير فتش ولو رواية مثلا مرسلة، ما في حتى رواية مرسلة مثلا. كل ما هنالك من حوالي تقريبا 50 سنة أشيع على أنه في مقام لبنت تنسب إلى الإمام الحسين، بنت الإمام الحسين المعظم صلى الله عليه وسلم. ففي مانع أنه واحد يزورها برجاء مطلوبية؟ ما في مانع. أنا مرة زرتها مرة واحدة برجاء أن تكون بنت الإمام الحسين. فإذا برجاء المطلوب في مقامات كثيرة، مثلا في عندك الخرطوم مقام للنبي هارون، في النبي يوشع في له مقام، في النبي يوشع موجود في بعلبك حقيقة باليقين. يعني أنا ما بزور برجاء المطلوب، بزوره بالقطع واليقين أنه هو مدفون هناك. أما مقامات كثيرة موجودة في بعلبك، موجودة في البقاع، موجودة في جبال إلى مولاد، منسوبة إلى أنبياء وإلى أولاد الأئمة أو إلى أولاد الأولياء إلى مولاد، حينئذ تزار برجاء المطلوبية. هذه القاعدة عمل برجاء المطلوبية سواء كانت في الزيارة أم في الأدعية أم في مثلا المكاتب والرسائل المنسوبة إلى أئمة البيت، يعمل بمضامينها برجاء أن تكون صادرة واقعة من المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على العامل برجاء المطلوبية، يدل على أنه إنسان تقي ورع صالح، يعني ما بيشلح الروايات لأنها مثلا والله بعض مش واصل إلى مرحلة اليقين فيها، لأنه في ذم بالأخبار على أنه الإنسان يطرح الأخبار لمجرد أنه لم يحتملها في عقله أو أن عقله لم يحتملها. وبحيلكم على الأصول الكافي الجزء الثاني باب الكتمان، رواية أبو عبيدة الحذاء مضمونها يستنكر الإمام صلوات الله عليه وسلم الشخص الذي إذا سمع رواية صادرة منهم يشمئز منها ويكفر من قال بها في ذم، هي رواية صحيحة سندا ومعتبرة. فإذا في الختام هذا الكلام نقول أنه حتى ولو لم يحصل الصمت بصدورها، صدور هذه المكاتبة من الشيخ المصري من قبل الإمام الحجة، فإننا لا نرفضها عسى ولا عمنا أن تكون صادرة حقيقة من الإمام الحج القائم أرواحنا بداه إلى الشيخ المفيد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم أهلك عدد.
فلذلك نحن نسلم تسليما مطلقا برجاء كونها صادرة من الناحية المقدسة، لا سيما وأن صدورها لا يعتبر مستحيلا من الناحية العقلية ولا الشرعية، وما لم يكن مستحيلا عقلا ونقلا فدره في بقعة الإمكان حتى يأتيك فيه قاطع البرهان. هذه قاعدة فلسفية، قاعدة فلسفية سنت على كثير من الأحكام وسنت على كثير من المباحث العلمية سواء كانت العقدية منها أو الفقهية أو ما شابه ذلك. وهذا تشمل الأخبار المرسلة، تشمل الأخبار المرسلة. الفقيه الكامل بالفقهاء هو الذي لا يطرح الخبر المرسل لمجرد إرساله، وإنما عليه شنو أن يجمع بين هذا الخبر المرسل وبين الأخبار التي بحسب الظاهر تكون متعارضة. إذا لم يمكنه الجمع حينئذ بعد نقول نطرحه جانبا وأهله أدرى به أهله، يعني ما نسب إلى أهل البيت، هو أهله يعني أهل البيت، نسب هذا الخبر إلى أهل البيت. أنا لم أقدر على الجمع بينه وبين الأخبار المعارضة له، وإذن بعد شنو أضعه جانب الغول أهله أدرى به. هذا هو الفقيه الورع الصالح الذي حثت على الأخذ منه أخبارنا المقدسة. هذه إعادة لما قلنا مع إضافات يعني للحلقة الفائدة فيما يتعلق بالمكاتبة. نرجع على النقطة الثالثة التي وعدنا بها سابقا في الحلقات السابقة، وهي كيفية معالجة التعارض الحاصل بين المكاتبة وبين التوقيع الشريف النافي لدعوة السفارة. نقرر هذه النقطة، أقول إن المكاتبة الصادرة من الناحية المقدسة على صاحبها ألاف السلام والتحية على فرض صحة حصولها تتعارض مع ما اتفقت وتسالمت عليه الطائفة المحقة الشيعة الإمامية من انقطاع السفارة بموت مين؟ بموت السفير الرابع علي بن محمد السامي ومحمد بن عبد السلام، وأن من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. أليس ما ورد على يد الشيخ المفيد ادعاء للمشاهدة؟ عرفت الوجه الشبهة يعني، لأنه بالتوقيع الذي صدر على يد السمري صلوات الله عليه دل الإمام الحجة على أنه من ادعى المشاهدة قبل خروج الصيحة صيحة جبرائيل في شهر رمضان من سنة ظهوره المبارك وعند الفجر في ليلة 23 من شهر رمضان وعند الفجر، حتى أن المعصوم أوصى بأنه في تلك الليلة، لأنه في إمارات متقدمة عليها بتأهل أن المرأة يستعد لهذه الصيحة، يكون السكاني خارج قبل الصيحة، السكاني يخرج برجب، والمؤمنون المطلعون على الأخبار يعرفون أنه السكاني، لأنه أما الغافلون فلا يعرفون، يعني بيخرج السكاني وما عارفين أنه السكاني، أنه يقرأ همهم الروايات ويقرأ همهم الإمام الحجة. فالمطلع كما في بعض الأخبار إن شاء الله نقرأ له، بس نوصل من الله أبقانا والإمام الحجة أبقانا بفضل الله وفضل الحجة. نذكر هذه الروايات اللي بتقول أنه ما بيلتفت للعلامات القطعية الصدور الحتمية الصدور إلا شنو إلا المترقب لها، أما الغافلين وأغلب الشيعة 99% غافلون عن الإمام المنتظر وعن علامات الظهور، سواء في فيلم جنسي بيحضروه وفي مثلا طبقة بيحضروها وفي مثلا والله سياسي بيشاركوا فيها، أما الإمام الحجة إغرهمهم وإخر يعني توجهاتهم. على هذا الأساس أنه الصيحة بتكون متقدم عليها خروج السفياني، فالتوقيع الشريف الصادر على يد السمري قال أنه ألا فمن ادعى المشاهدة، يعني المشاهدة بمعنى السفارة، قبل خروج الصيحة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. طيب أليس هذا يتعارض مع ما نقل عن الشيخ المفيد صدر على يديه رسالتين من الإمام عليه السلام، رسالتان من الإمام عليه السلام؟ الجواب من وين؟ نحل الإشكال وهذا التعارض في هناك ثمة وجوه متعددة لحل هذا الإشكال والتعارض. الوجه الأول، إننا لا نجزم بدرس قاطع بصدور المكاتبة من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد رحمه الله، يعني ما بنقدر نحن نقسم يمين على أن الشيخ المفيد صدر لديه أو حصل على رسالتين لهم، ما بنقدر نجزم نقسم، بنقول يحتمل أو من المضمون أن يكون صدر لديه هاتان. وسبب عدم القطع يرجع إلى عدم وجود يقين عندنا بصحة صدوره من الناحية المقدسة، وكل ما هنالك أنه يفيد الظن بالصدور، وعلى أقل تقدير ندخله في خانة الاحتمال أن يحتمل صدوره عن الناحية المقدسة. وسبب الاحتمال هو عدم استحالة صدور مكاتبة ابتدائية من مولانا الإمام الحجة المنتظر أرواحنا الفداء لأحد الكاملين في العلم والحكمة. يعني الشيخ المفيد ما كتب هو مثلا رسالة وجاءه الجواب من الإمام حتى يقال أن هذا مستحيل وأنه بيشمله النص. كل ما هنالك الشيخ المفيد اعلن بيته طرق عليه الباب شخص قال له تفضل هذه من الإمام الحجة. هي في سنة 410 أو 411، في سنة 412 يعني بعد سنة كمان وصلته رسالة طرق الواقع. هذا أحد الأباء عند الإمام الحجة، طرق الباب من؟ قال افتح فضع وفضل هذه الرسالة من الإمام الحجة. يعني الزلم قاعد ببيته وصلته هذا الرسالة. هلا قد يكون واحد قاعد ببيته يطرق الباب، من؟ افتح الباب مثلا، والله أنا الإمام الحجة. إن شاء الله نتشرف وإياكم بالخدمة، خدمة الإمام الحجة، نحن نسعى إلى نعليه المبارك ثاني. فإذا هذه المكاتبة مكاتبة ابتدائية وصلت من الإمام الحجة، لا أنها شنو ارتدادية، بمعنى أنه رد جواب يعني كتب الشيخ المفيد ثم أعطاه لأحد الأبدال مثلا وقال له مثلا والله استفتي الإمام الحجة، ما صار شيء. بعد العكس، الشيخ المفيد يكفر من يعتقد بأنه هناك سفير بين الشيعة وبين الإمام بعد رحيل السفير الرابع، طبقا من نص هذا التوقيع الشريف الصادر من مولانا الإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداء. على فمن دعا المشاهدة يعني السفارة النيابة قبل خروج الصيحة والسفياني فهو كذاب أشد. فإذا فالمكاتبة الابتدائية شيء ودعوى السفارة شيء آخر، وبينهما بون شاسع. بون يعني فرق، بينهما فرق شاسع، يعني المكاتبة الابتدائية التي صدرت من الإمام شيء، وبين أن يكاتب الإمام المنتظر عبر واسطة بينه وبين الإمام عليه السلام ثم يأتي الإمام يرد عليه الجواب، هذا شيء آخر. هذا الثانية تنطبق عليها شنو؟ المشاهدة النيابة، وهذا غير حاصل ولم يدعه الشيخ المفيد رحمه الله. الوجه الثاني، ثمة وجود فرق واضح بين السفير والباب. عندما نقول الباب تعرفون صوت الباب، مصطلح الباب يعني الباب هو السفير الخاص للإمام الحجة. وأما العلماء في عهد الغيبة الكبرى هؤلاء ليسوا أبوابا، وليس كما يقول البعض النائب بالحق. شو النائب بالحق؟ يعني الباب خاص، يعني صار هو الباب السفير الخاص. ويقول مثلا الولي الفقيه النائب بالحق، شو النائب بالحق؟ يعني شنو هو سفير خاص؟ إذا سفير خاص ينطبق عليه النص، ألا فمن ادعى المشاهد قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترن. في تعبير يعني الشيخ المفيد ينقل عن أستاذه ابن قلويه القمي رحمة الله عليه، صاحب كتاب كامل الزيارات، هذا الكتاب الجليل المتعلق بمراسم عاشوراء ويتعلق بالإمام الحسين وما جرى عليه وعلى أهل بيته المنالك، كل أسانيده صحيحة، كل أسانيده. هو صاحبه من الثقات الأجلاء في الطائفة الشيعية، هو يروي يقول أنه نروي، وبيروي الشيخ المفيد عن ابن قلويه أستاذه يقول أنه كل من ادعى هذا الأمر بعد موت السنري فهو شنو؟ منمس كافر طال مضل. منمس يعني محتال، يعني يحتال على الشيعة. كل من يدعي أنه نائب خاص في عهد الغيبة الكبرى يقول أنا نائب الإمام الحجة وأنا بعطيك الأوامر من قبل الحجة، وهو اللي بيقولوا أنه النائب بالحق وغيره مش نائب بالحق، نائب بالحق هؤلاء كذابون منافقون يشملهم اللعن الوارد. فإذن فرق بين السفير والباب، السفير يعني الباب، وبين مثل المكاتبة التي تشرف بها المفيد رضوان الله تعالى. وهذا الفرق هو الثاني، أن السفير تماما كالنواب الأربعة. النواب الأربعة هم سفراء، يعني نقول السفير الأول عثمان بن سعيد، السفير الثاني ابن محمد بن عثمان، السفير الثالث حسين بن رومان، السفير الرابع السامح. السفير مهمته كمهمة شنو؟ مهمة السفراء الأربعة، هي نفسه مثل ما كان الإمام الهادي عنده سفراء، عنده وكلاء مثلا بقم وببغداد وغيره وغيره، كذلك الإمام الفجر كان له وكلاء في الغيبة الصغرى، هندي سموا سماهم بالوكلاء الأربعة، السفراء الأربعة، النواب الأربعة، الأبواب الأربعة. شوف نواب، سفراء، أبواب. كيف بنقول الإمام؟ الإمام الحسين له باب عظيم، هو المولى المعظم أبو الفضل صلى الله عليه وسلم، هو باب أينما توجه الإمام الحسين يتوجه معه المولى أبو الفضل. حتى في الرجع، إذا رجع الإمام سوف يرجع صلى الله عليه وسلم، الإمام الحسين المعظم سيكون معه المولى بابه، المولى العبد الصالح العباس بن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. إذن السفير هو باب عند الإمام، ووظيفته أن يكون شنو؟ أن يكون همزة وصل بين الشيعة وبين الإمام، يعني يأخذ من الشيعة فتاوى أو استفتاءات يعطيها للإمام، يجيب عليها الإمام ويسدده بكرامة وبمعجزة حتى يثبت للشيعة أن هذا السفير هو من قبل الحجة. دائما كانت الطواقيع التي تخرج على يد السفير كانت تخرج على يديه كرامات ومعاجز. أنا ذكرت لكم، ذكرنا سابقا مثلا أنه كيف كانوا يتكلمون اللغات، كيف كانوا مثلا يحكون الضمائر، يخبرون عما في ضمائر الذين يأتون إليهم ويستفتونهم إلى هنالك. سفراء الأربعة ما يدل على أن هؤلاء السفراء واقعا كان الشيعة مطمئنين، كانوا مطمئنين على أن هؤلاء السفراء واقعا سفراء عند الإمام، أبواب عند الإمام، لأنه كانوا مسددين بالمعاجز والكرامات، وهذه المعاجز والكرامات هي ليست لهم إنما هي إرهاص للإيمان بالإمام الحجة المنتظر صلى الله عليه وسلم. كما سوف يحصل في سنة الظهور الشريف، الظهور الكامل للإمام المنتظر، حيث أن صيحة جبرائيل عندما يصيح جبرائيل يفهمها كل قوم بلسانه، الياباني بالياباني، الصيني بالصينية، السرياني بالسريانية، العربي بالعربية، يصيح صيحة واحدة. هذا إعجاز، لكن بصيحة صيحة واحدة تتحول إلى عدة لغات، مش والله أنه في ترجمان، لا، صيحة إعجازية يفهمها كل قوم بلسانه. هذه شنو؟ هذه معجزة، معجزة للإمام الصاحب صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن بهذه الصيحة، لأنه يؤمنون بها، تشرب لها الأعناق المؤمن والكافر. هذه فحوى قوله تعالى أنه وإن نشأ ننزل عليهم آية ظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني تظل أعناقهم لها خاضعين لهذه الآية. معنى الآية هذه نازل في سنة الظهور، يخرج الله تعالى آيات ليؤمن الناس بظهور الإمام المنتظر صلى الله عليه وسلم. فإذا السفير أو الباب هو همزة الوصل بين الإمام وبين الشيعة بنحو دائم طيلة حياته المباركة، حياة السفير يعني، فهو بمثابة الحلقة كما قلنا بين الشيعة والإمام الحجة أرواحنا فداء، ويكون على اتصال دائم مع الإمام، ويكون كساع بريد يستلم الأسئلة والفتاوى من الشيعة ويسلمها للإمام عليه السلام ليجيب عليها، ثم يوزعها على أصحابها، وهو يعني السفير يعتبر في كل صغيرة وكبيرة من أعماله وإجراءاته وتنفيذه للمهام الدينية من قبل الإمام الحجة أرواحنا فداء. بالإضافة إلى ذلك، مش بس أنه مثلا تظهر على يديه الفتاوى من قبل الإمام، إن سابقا كان الشيعة يكتبون الرسالة، وهي عمل الرقعة اللي هالآن المؤمنون يعملون عمل الرقعة، هي مأخوذة من هذا العمل الشريف الذي كان يتداوله الشيعة، كانوا يرسلون حوائجهم سواء كانت حاجة دنيوية أو حاجة أخروية أو مسألة فقهية أو عقائدية، كانوا يكتبونها إما بأفأ القلم من دون مداد، وإما بأصابعهم، كانوا يجيبوا مثلا جلد الثور أو جلد الغنم وما شابه ذلك، أو الجريدة النخل، كانت يعني في
لوائح خاصة للكتابة عليها، فكان يكتبون بأصابعهم حتى لا يطلع عليها السفير، أو حتى يختبر السفير أنه شنو، أنه هو لا يعرف ما 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 أضمروه في هذه الرسالة، فكان يأتيهم الجواب وكانوا يتيقنون أن هذه الرسالة من الإمام الحجة، لأنه لم يكتبوها بقلم بمداد، كتبوها بأصابعهم، وكان يأتيهم الجواب طبقا للسؤال الذي سألوه على هذه الرقعة. قال المؤمن يعمل، المؤمن أنا بنصح المؤمنين عنده حاجة هي من المجربات ومن القطعيات، صارت أنا عندي شخصية هي من القطعيات لقضاء الحوائج. فإذا كما أن السفير يستلم الفتاوى أو الاستفتاءات يسلمها للإمام تخرج هذه الفتاوى على يديه، كان الإمام يسدده بكرامة ومعجزة حتى يثبت الإمام للشيعة بأنه صادر هذا الكلام وهذه الفتوى من عندي وليس من عند السفير. فكانت تظهر على يد السفير دلائل وبراهين على النيابة الخاصة من قبل الإمام الحجة أرواحنا فداء، مع إظهار السفير سفارته لأجلاء الطائفة الإمامية. وأين هذا من مثل المكاتبة المذكورة التي نسبت إلى الشيخ؟ لأن المسكين الشيخ المفيد قال إنه والله يابا أنا يعني كتبت رقعة للإمام، ما ادعاها، لا ادعى أنه كتب رسالة للإمام وأتاه الجواب، ولا أنه أشاع بين الطائفة قال أنه والله أنا مثلا كتبت والله للإمام وسوف يأتيني الجواب بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة، ولا أنه أحد من الشيعة ادعى أنه هو شنو، أنه هو همزة وصل بين الشيخ المفيد وبين الإمام. يعني الأوصاف التي تنطبق على السفير وعلى النائب الخاص أو على الباب الخاص ليس شيء منها ينطبق على الشيخ المفيد، نعم أن ينطبق عليه علامات التقى والإخلاص. يعني هو بمثابة مثلا أي مؤمن سواء كان الشيخ المفيد أو مثلا غيره من أعلام الطائفة أو من المؤمنون أمثالكم، وكذا إن شاء الله كلكم تصيروا من الأبدان وتصيروا الساعد الأهم للإمام الحجة، ليس ذلك على الله ببعيد. يعني الإنسان إذا واقعا هذب نفسه ووصل إلى مقام روحي شامخ، هذا ليس حكرا على المشايخ أو على السادة، قد واحد منكم يطلع أحسن من المشايخ وأحسن من السادة، لكن احنا ما نبحث حق المشايخ، بعض المشايخ وبعض السادة وهؤلاء علائم، وقليل من عبادي الشكور، مش كل المشايخ والسادة بيطلع على ديانهم ولا كل المؤمنين الشيعة بيطلع على ديانهم. الله بيقول وقليل من عبادي الشكور، بل بالعكس لعل الإمام المنتظر صلوات الله عليه حقيقة مش لعل يخاف من المعممين أكثر من خوفه من غيره، لأن هؤلاء يفسدون باسم العمامة، يبعدون الناس عن الحجة المنتظر صلوات الله عليه. ليش بالحديث القدسي لداود، يا داود لا تجعل بيني وبينك قطاع الطرق، قال يا رب ومن قطاع الطرق؟ قال العلماء يقطعون طريق محبتي على عبادي، يقطعون الطريق، واللي سماهم عيسى بن مريم عليه السلام انه شنو نصوص المعبد، نصوص المعبد هم الذين نعتوا امه مريم بالفاحشه وقالوا انك زنيت، ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بقيه. قال من أحباره هن الذين أوشوا وشوا عليه السلطات أنا ذاك الحاكم، فلاحقوه إلى كرم الزيتون إلى هناك. وهكذا الإمام الحجة، أنا أوردت عليكم نصا يعني سابقا عن الإمام على ما ببال الإمام أبو جعفر صلوات الله، الإمام الجواد أو الإمام الباقر، ممكن هما يلقبان بهذا اللقب أو هذه الكلية. قال إنه لو عرف بمكانه بنو فاطمة لقطعوه إربا إربا. قال أنا بس هو الشيعة يشوفونه شيء سيد، ابن رسول الله هذا بعد خلق آية الله في العالمين يصدق في كل شيء، لأنه إذا قال له روح وكبوا حالكم بالبحر تكرم عينه أنت سيد ابن رسول، والله هو مش محبا بالسيادة حبا بالدينار.
هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث إن الشيخ المفيد رحمه الله لم يكتب إلى الإمام الحجة عبر وسائط كما كان معهودا في زمن السفراء الأربعة، بل إن الإمام هو من بادره بإرسال كتاب أو كتابين أو أكثر إلى الشيخ المفيد. وبعبارة أخرى إن المفيد رحمه الله كتب إليه من قبل الإمام الحجة أرواحنا بتراب عليه الفداء، لا أنه أرسل كتابا إلى الإمام المنتظر أرواحنا الفداء ثم أتاه الشيخ. وعلى تقدير ثبوت المكاتبة من الإمام الحجة للشيخ المفيد، فإن التكذيب الوارد في التوقيع الشريف لا يشملها لخروج المكاتبة يعني الرسالة عن مفهوم المشاهدة لكونه صدر ابتداء من الإمام الحجة أرواحنا الفداء إلى الشيخ المفيد من دون دعوة المشاهدة أو النيابة أو السفارة ما ادعاها الشيخ المفيد. وعليه فلا يكون مشمولا، يعني الشيخ المفيد لا يكون مشمولا للعن ولا التكذيب، أو أن هذه المراسلة لا تكون مشمولة للعن والتكذيب، لأن كل ما يصدر ابتداء من الإمام عليه السلام كتوجيه نداء أو رسالة عبر بعض الرائين له صلوات الله عليه وعلى آباء الطاهرين لا يكون موردا للتكذيب، لأن ناقل النداء أو الرسالة لا يدعي لنفسه النيابة أو السفارة كما كانت وظيفة السفراء الأربعة. وأنا ذكرت لكم الحلقة السابقة على أنه بعض الممحصين الذين ورد دعاء الفرج اللي بطلعوا أنه يا محمد يا علي يا علي يا محمد بواسطه دعاؤه الله إلى مهاجر، فهذا دعاء الفرج ورد من الإمام الحجة على يد الممحصين الذين نجحوا في التمحيص وفي الامتحان عندما هرب من الظالمين، هرب من السجن واختبأ في مقابر قريش، فقام الحج عليه السلام ظهر عليه في مقابر قريش في منطقة في بغداد يم الإمام الكاظم صاوب الإمام الكاظم الجواد، وعلمه هذا الدعاء قال له بعد ما خرج. إذن هذا صدر على يديه من الإمام الحج دعاء الفرج، والآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار وين؟ في شرق الأرض وغربها، في لبنان شوي ما بيدعوه، بس بإيران كثير وبالعراق المناطق اللي فيها توجه هيك للإمام، باكستان باكستان الهند حتى شيء هو اللي بيدعوه هذا الدعاء، وعلى عندهم توجه بعضهم مش فعلة السياسة. وبالجملة إن المراد من البابية المحرمة في عصر الغيبة الكبرى هي أن يكون الوسيط بابا في استلام وإظهار الفتاوى والأحكام على يده، وشيء من هذا لم يدعيه الشيخ المفيد لنفسه، بل صرح رحمه الله بالعكس من ذلك، حيث ذكر في كتابه الرسائل الخمسة في الغيبة انقطاع السفارة بموقف السفير الرابع في الغيبة الصغرى، كما أنه رحمه الله ذكر عن شيخه الجليل ابن قلويه القمي رحمة الله عليه قوله المعروف إن عندنا، يعني الشيعة، إن عندنا نحن الشيعة، إن أن كل من ادعى الأمر بعد السمري أو السمري فهو كافر منمس، منمس يعني محتال ضال مضل، هذه يعني زبدة ما أحببت الإرادة عليه في مسألة المكاتبة التي نسبت إلى الشيخ المفيد من قبل إمامنا المعظم القائم المنتظر أرواحنا الفداء، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائد بالصدق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله الثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهل الأرض.